بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن طلب رفع الخلاف الذي نشأ من أيام الصحابة إلى وقتنا هو طلب ما لا يحصل عليه، فلذلك لا ينبغي أن يعني الإنسان نفسه بمثل هذا، ولا أن يضيق ذرعا بالخلافات التي هي من أيام السلف إلى عهدنا، لكن المطلوب هو معرفة ما هو راجح وما يعمل به الإنسان، ولا يقصد جمع الناس جميعا على قول واحد، فهذا متعذر.
ولو فيما كان بدعة وما ليس بدعة.
نعم، ولو فيما كان بدعة وما ليس بدعة، فكل ذلك سيبقى الخلاف فيه. وإذا قلنا نحن الآن ورجحنا أحد القولين، فسيزداد أحد القولين بصوت واحد على أقوال الديمقراطية. نعم، لا أكثر من ذلك.
مع ذلك، ما هو
مع ذلك البدعة؟ بالنسبة للبدعة كلمة من اللغة العربية، فأول تعريف لها هو النظر إلى دلالة هذه الكلمة في اللغة. والبدعة والبدع معناهما في اللغة الأمر الجديد الذي لم يكن معهودا في الماضي. وقد قال الله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. معناه أن كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما واجهه به أعداؤه، ما جاء به من التوحيد وما واجهه به الأعداء من الإنكار والامتناع،
ليس جديد.
كل ذلك ليس جديدا، فقد سبقه الرسل إليه. ولذلك قال الله له: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. والبدعة في الاستعمال اللغوي الشائع الذي كان في العهد النبوي وقبله كانت تطلق على كل جديد، فتطلق على الابتكار والإبداع الحسن المرضي، وتطلق على ما كان مذموما سيئا كمختلقات العرب التي اختلقوها وفيها شرك وفيها معصية وفيها جهالة ونزق، كل ذلك داخل في إطار ما ابتدعوه وأتوا به.
هذا من جهة اللغة.
أما من ناحية الشرع،
نعم،
فلم ترد البدعة بهذا المعنى في القرآن، وقد جاءت في السنة في عدد من الأحاديث، منها حديث أبي ثعلبة الخشني، وكذلك حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وكذلك بعض الأحاديث عن ابن عباس وعلي وغيرهما. فحديث العرباض بن سارية هو من أشهر الأحاديث التي ورد فيها له البدعة، وهو: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله وبالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. والأحاديث الأخرى مثل ذكر التي ورد فيها ذكر البدعة والتنفير منها: كل بدعة ضلالة. في حديث جابر بن عبد الله في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خطب قال
في خطبة الحاجة،
لا في غيرها، حتى في خطبه في الصلاة وفي غيرها، كان يقول دائما: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة.
ما زلنا بلا تعريف للبدعة إلى الآن.
نعم، فأهل العلم جاءوا فاختلفوا في تعريف البدعة، لأن حديث العرباض بن سارية يصلها بالشأن السياسي، لأنه ذكر طاعة الأئمة وحذر من البدعة في مقابل ذلك، فارتبطت في أذهان كثير من الناس بالخروج على الأئمة، وهو تقريبا أول بدعة ظهرت في الإسلام،
بدعة الخوارج.
بدعة الخوارج الذين قتلوا عثمان وعلي رضي الله عنهما، كان ذلك أول فتق في الإسلام وخلل فيه. ثم جاءت بعد ذلك بدعة القدرية وبدعة الجبرية.
هل يفهم من هذا أن بعض الأئمة يحصرون البدعة في المسألة السياسية أو في جانب الخروج؟
كان هذا موقف بعض الصحابة بذاك حين سمعوا هذا الحديث، لأن الحديث ربط لهم بين سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي، مع النهي عن البدعة، فجعلوها مقابل ذلك. ولكن لها إطلاق أكثر من هذا، ففي قول حسان رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في الرد على وفد تميم: إن الذوائب من فيهم وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبع ويرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعه، سجية تلك منهم غير محدثة، إن البدائع فعل أن الخلائق فعلم شرها البدع.
هذا إطلاق لغوي أو
هذا إطلاق لغوي، لكن في مقابل جعلها في مقابل السنة فيمكن أن يتلمس منه الاصطلاح.
طيب.
ومنذ ذلك الوقت أصبحت البدعة مقابلة للسنة.